أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الكلام كان حول آية مالك يوم الدين، وأنه تجوز قراءتها بوجهين، مالكي وملك، وكذلك موارد أخرى من القرآن اللي فيها اختلاف، وتصح القراءة بوجهين أو أكثر. الكلام في أنه هذا الاختلاف من أين أتى، وذكرنا عدة وجوه وكلام حول هذا الأمر، ووصلنا إلى هذه النتيجة أن الاختلاف حسب رواياتنا إنما هو من الرواة، وأن القرآن نزل من عند الواحد وبالحرف الواحد. وقلنا بأنه هناك احتمال، أنا واثق من هذا الاحتمال، أن هذه المحاولات وهذه الأحاديث مجعولة، والهدف منها النيل من نص الكتاب وتهيئة الوضع وتمهيد الطريق لإمكان تحريف القرآن، ولكنهم ما وفقوا لذلك، هكذا أظن. على كل حال، قلنا بأن الروايات هذه اللي تذكر أصلاً غير مقبولة وغير ممكنة، ولكن الكلام في ماذا نفعل الآن نحن مع هذا الاختلاف، كيف نقرأ القرآن خصوصاً في الصلاة، مع أن الاختلاف موجود حتى في سورة الفاتحة، وهذه الآية اللي نتكلم حولها من سورة الفاتحة، كيف نقرأ في سورة الفاتحة، ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين؟ وطبعا اختلاف كثير، أنا ما أذكر وجوه الاختلاف، وايد اختلاف في آيات أخرى أيضا. إياك نعبد وإياك نستعين، بعضهم قرأ إياك بدون تشديد إياك، بعضهم قرأ بالهمزة بالهاء هياك. خب طبعا هذه قراءات شاذة، ولكن قصد أنه موجود الاختلاف. بعض المفسرين من العامة، الزمخشري يقول بأن الاحتياط أن نقرأ بكل الوجوه. خب هذا يعني شيء صعب أصلا، معرفة كل هذه القراءات صعبة على جميع الناس، ما يعرفون الناس، أنا ما أعرف، ما حد يقدر يحفظ هالاختلافات. يقول الاحتياط يقتضي بأن نقرأ كل القراءات المختلفة، هذا أصلاً غير معقول، يعني غير ممكن. وبعضهم حتى يستشكل بأن بعض هذه القراءات مو معلوم أنها قرآن أصلاً، إحنا شلون نقرأ في الصلاة بعض هذه القراءات؟ الحين هذا كلام غير شو اسمه يعني، ولكن على كل حال هكذا يقولون، ربما بعض الشيعة هم يقول، أنا ما أدري، ولكن هذا المعروف هذا من الزمخشري. علماؤنا يقولون بأنه نقرأ كما قرأ الناس، يعني القراءات المشهورة المتداولة بين الناس، أو بتعبير سيدنا المرجع، القراءات المتداولة في عصر الأئمة، يجوز لنا القراءة بكل هذه الأنحاء، فملك يوم الدين ومالك يوم الدين، لأن هذه اثنينهم من القراءات المشهورة المتداولة في ذلك الزمان، فيصح أن نقرأ بأي منهما، يصح أن نقرأ بمالك أو بملك. الدليل على هذا دليل واضح، يعني أن المسلمون في ذلك العصر، ومنهم الشيعة وأصحاب الأئمة، كانوا يقرؤون بهذا القرآن المتداول، وهذا المصحف المتداول، وهذه القراءات المتداولة المشهورة، والأئمة ما كانوا يمنعون، ما منعوا الناس والشيعة أو الأصحاب بأنه لا لا تقرأ هكذا، لا تقرأ هكذا مثلا، لا، ولا أبدوا قراءة جديدة، يعني ما قالوا للناس لا إحنا عندنا قراءة أخرى هكذا اقرأوا مثلا، فمعنى أنهم يقبلون هذا القراءة، بل استدلوا بهذا القرآن، هذا المصحف الموجود. يعني إحنا الآن عندنا روايات كثيرة في مختلف أبواب الفقه، الأئمة عليهم السلام يستدلون بنفس هذه الآيات الموجودة في هذا المصحف ونفس هذه القراءات المتداولة، ما يقولون لا مثلا يأتون بدليل من مصحف غير موجود مثلا أو قراءة غير معروفة عندهم، لا، نفس هذه القراءات المتداولة. فمن هنا نعلم بأن هذه القراءات المتداولة هي حجة علينا، لكن مو معنى أن كلها صحيحة، مو معنى أن مستحيل تكون كلها صحيحة. في الواقع إحنا أمام واقع مر، وهو أن القرآن وهو أقدس شيء عندنا وصل إلينا مختلفا، ولو اختلاف بسيط، شن سوى بهالاختلاف؟ أي من هذه القراءات نزلت من السماء؟ الجماعة أبدوا احتمالا ووردوا أوردوا روايات بأن كلها صحيحة، يعني كلها نزلت من السماء، إما بهذا الطريق أو بأن الله تعالى سمح لنا بأن نقرأ بأي قراءة، أحرار إحنا كيف ما نحب، حتى لو نغير من عندنا مثلا. خب هذا غير مقبول، هم أيضا ما يقبلون، يعني نادر اللي يقبل هذا الشيء، عادة ما يقبلون، ما يصير قرآن، ما يصير هالشكل، ما يقولون هالروايات. وقلت لكم بأن هذه الروايات اللي نزل القرآن بسبعة أحرف أو على سبعة أحرف 35 قول في تفسيره، ويقولون هذا من المتشابه لا يمكن الأخذ به، كثير منهم يقول. يعني على كل حال هذا واضح أنه هذا غير صحيح. نحن نقول القراءة النازلة والقرآن النازل شيء واحد، يعني إما ملكي وإما مالكي، إحنا ما ندري أي واحد، لكن ما دام ما ندري إحنا مسموح لنا أن نقرأ بأي منهما، مو أنه إحنا نقدر نغير القراءة الواردة، ما ندري أيهما الصحيح، والأئمة سمحوا لنا بأن نقرأ بأي من هذه القراءات المتداولة المعروفة، مو أنه نصنع إحنا من عندنا نغير شيء، لا، هذا ما يجوز أصلا. فالظاهر أن هذا هو الصحيح وهذا هو الحل. يعني مضافا إلى هذا هناك روايات، نذكر روايتين منها. الكليني يروي بسنده عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس، يعني بطريقة غير هالطريقة المعروفة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: كف عن هذه القراءة، لا تقرأ بهالطريقة، اقرأ كما يقرأ الناس، يعني اقرأ هذه القراءة المتداولة حتى يقوم القائم عليه السلام، حتى يظهر صاحب الزمان سلام الله عليه. فإذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب الله عز وجل على حده، يعني هذا يتبين منه بأن القراءة الصحيحة محددة. الحين ممكن واحد من هالقراءات، يعني إحدى هذه القراءات هي القراءة النازلة من السماء، ولكن إحنا ما ندري أي واحد، إحنا مخيرين بأن نقرأ بأي طريقة، ولكن ما نصنع من عندنا طريقة، كف عن هذه القراءة. وأخرج، يعني صاحب الزمان سلام الله عليه، وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام. هذا هو السؤال اللي كان في ذهن بعض جماعتنا أيضا، أنه إذن مصحف الإمام أين؟ مصحف الإمام علي سلام الله عليه أمير المؤمنين. وقال الإمام، قال الإمام الصادق حسب هذه الرواية طبعا: أخرجه علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه. يقال أنه ستة أشهر الإمام جلس في بيته وجمع القرآن، فقال لهم هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جمعته من اللوحين، ما أدري شنو القصد، اللوحين كان عند الإمام مجموع فيهما القرآن، جمعته من هذين يعني نظمته يعني. فقالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه. الجماعة قالوا إحنا عندنا مصحف وهذا جامع للقرآن لا حاجة لنا في ما جمعته. فقال أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا، خلاص هذا بعد غاب عنكم، إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرأوه، كان علي وانتم ما قبلتوا خلاص واحد انت. الحين هناك كلام في أنه هل هذا المصحف يختلف عما بأيدينا؟ طبعا يختلف، يختلف من جهة أنه هذا المصحف في نفسه اختلاف. هذا المصحف الذي بأيدينا الآن إحنا نقرأ قراءة واحدة من مجموع القراءات، هذا المصحف اللي الآن مطبوع بأيدينا هذه إحدى القراءات، وقراءات مشهورة ومتداولة غير هذا موجودة أصلا، موجودة بالفعل يعني في عصر الأئمة 7 أو 10 قراءات أو أكثر، أكثر من هذا قراءات مختلفة. الاختلاف مو اختلاف يعني مغير للمعنى، ربما بعض الموارد أيضا يؤثر في المعنى قليل، مو شيء مهم يعني. أفرض حتى ملكي ومالكي، الحين هذا محل الكلام، ملكي ومالكي خب يختلف المعنى، ملك معناه غير، مالك معنى آخر، لكن كلاهما من صفات الله يعني ما في مشكلة، ما يأثر شيء في أحكام الله أو في معارف الدين، ما يأثر شيء، قليل جدا موارد الاختلاف يعني بحيث يكون يأثر في المعنى. ولكن على كل حال كلام الله إحنا ما نقدر نغير، كيف كان كلام الله الذي نزل إلينا ما نقدر نحدد، فالذي في مصحف الإمام هو نفسه بدون تغيير بدون هالاختلاف، واضح أنه يختلف. مضافا إلى أنه حسب ما يقال الإمام نظم القرآن حسب ترتيب النزول، وذكر في أي موضع نزل هذه الآية وفي أي شأن نزل، هذه الأمور تتأثر كثيرا في معنى الآيات وفهم معنى الآيات. يعني إحنا الآن حتى لو أي حديث مثلا، هذه الأحاديث إذا نعرف تاريخ صدور الحديث من الإمام هذا يأثر في فهم معنى، يأثر في أي جو فقهي الإمام قال هذا الحديث هذا يأثر. فإذا الآيات، آيات القرآن نعرف بأن هذه الآية، وهذاك اختلاف كثير في زمان نزول الآية وفي شأن نزول الآية، فالإمام ذكر كل هذه الحقائق في مصحفه حسب ما يقال. على كل حال إحنا محرومين كما حرمنا من كثير من النعم بسبب أن المسلمون لم يعتمدوا الشخص الذي جعله الله ونصبه الله وليا عليهم وإماما عليهم، حرمنا. رواية أخرى أيضا هذه قصيرة، سفيان بن السمط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تنزيل القرآن قال اقرأوا كما علمتم، يعني هو هذا القراءة المتداولة اقرأوا خلاص، هذا أمر من الأئمة وروايات أخرى. المهم أن الأمر الوارد من إحنا نتبع أئمتنا من الأئمة عليهم السلام أن هذا القرآن، هذا القرآن المتداول بين الناس اقرأوا مثل هذا القرآن خلاص ما عليكم ما في إشكال. طبعا تفصيل البحث حول هذا الموضوع في كتب الفقه، إحنا بمقدار ما يسمح لنا تفسير الآية ذكرنا الموضوع. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه آية المناجاة. قلنا بأن سورة الحمد، سورة الفاتحة فيها حمد وثناء لله تعالى ومناجاة ودعاء، ها هذه آية المناجات فقط، مناجات بهذه الآية، ثم بعدها آيتين دعاء: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك ضمير منفصل، يعني في الواقع معناه نعبدك ونستعينك. الاستعانة تتعدى بالباء غالبا، ولكن تتعدى بدون باء أيضا، يصح أن نقول نستعينه أو نستعين به. فمعنى الآية نعبدك ونستعينك. ليش الله غير؟ قال إياك نعبد بدل ما يقول نعبدك. طبيعا هناك هدف، يعني غرض من هذا، الغرض هو تقديم المفعول، بدل ما يقول نعبدك، يعني المتعارف أن نقول نعبدك، نعبدك اللهم، نحمدك اللهم، لا إياك نعبد، يريد تقديم المفعول، فيقول يقلب الضمير من الضمير المتصل إلى ضمير منفصل إياك، إياك نعبد وإياك نستعين. شنو الفائدة من هذا التقديم؟ الفائدة الحصر، يعني نعبدك ولا نعبد غيرك، نستعينك ولا نستعين بغيرك. فبالاختصار بنفس هذا التقديم يفيد هذا المعنى، بدل ما يقول نعبدك ولا نعبد غيرك يقول إياك نعبد. هذا الاختصار يفيد أن الحصر أنه إحنا ما نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك. الكلام في أنه، يعني هذا الكلام موجود في تفاسير كثيرة، إحنا من أول نقول الحمد لله رب العالمين، مو خطاب، ما نقول نحمدك اللهم. شلون رأسا تغير وصار خطاب إياك نعبد؟ ما كنا نخاطب يعني من أول السورة العبد، لأن هذه السورة على لسان العبد، سورة الفاتحة على لسان العبد، ولذلك هذه تقرأ في كل صلاة. ولكن أول السورة ما في خطاب، الحمد لله رب العالمين، وسط السورة خطاب إياك نعبد. هذا يسمونه في الأدب العربي الالتفات، وهناك موارد كثيرة في الأدب وفي القرآن كثير جدا، الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، أو من الغيبة إلى الخطاب إلى آخره، أو من المتكلم مع الغير إلى متكلم منفرد. هذا الالتفات كله له وجوه، يعني هذه الالتفاتات، ولذلك المفسرون هنا يذكرون وجوها، كل واحد يذكر وجها في السر في هذا الالتفات، لماذا ابتدأ ب الخطاب. هذا يسمونه غيبة، الحمد لله رب العالمين، هذا خطاب هذا كلام عن الغائب، كأنه مو موجود أمامنا، وفجأة يصير خطاب. يذكرون وجوها، ولكن أنا أعتقد بأنه لا، هذا مو التفات، بالعكس هو من أول خطاب أصلا. هذه السورة كلها خطاب لله، مو أنه غير أول شيء كان يتحدث عن شخص غائب الله، ثم الآن تحول إلى مخاطبته، لا هو من أول يخاطبه، العابد من أول يخاطب ربه، ولكن إحنا في تمجيد العظماء عندنا في العرف العربي كثير وغير العرب أيضا، أنه يعبرون عن الحاضر العظيم بالغائب، يقول ذلك مثلا ملك، هو الملك موجود أمامه، يعبرون عنه كأنه بعيد، هو أمامه، يعني هذا نوع من التعظيم. فلما نخاطب الله وما نقول نحمدك، نقول الحمد لله، هذا نريد أن نعظمه باسم، بذكر اسمه، مو أن هذا غير خطاب، هو نفسه خطاب، يعني من أول السورة العبد يستشعر أنه أمام ربه، ولكن بدل ما يقول أحمدك يقول الحمد لله رب العالمين، يريد أن يمدحه، يريد أن يعظمه، ما في التفات. هذا الكلام هنا في أنه ما هي العبادة؟ إياك نعبد، طبعا إحنا ما نعبد غير الله، حصر، ولكن ما معنى العبادة اللي هي منحصرة في الله تعالى؟ يقولون في اللغة أن العبادة التذلل والخضوع، هذا معنى العبادة. هل هناك فرق بين العبادة والعبودية؟ احنا عندنا رقيق الآن مو موجود مملوكين، ولكن هذا في العرف موجود، يعني معناه موجود. الإنسان قد يكون ملكا لغيره، هذا نسميه عبد. هل هناك فرق؟ ومن مادة واحدة، عبد وعابد وعبادة وعبودية، المادة مادة واحدة، هل المعنى يختلف بين العبادة والعبودية أو أنه شيء واحد؟ لا، هناك فرق. الفرق أن العبادة غاية التذلل والخضوع، العبودية لا، فيه تذلل وفيه خضوع، لأن العبد يجب عليه الحين عقلا شرعا ما علينا أن يطيع مولاه، أن يطيع سيده، ولكن ما يطيعه إطاعة مطلقة. إذا أمره بأن يقتل أحدا ما يجوز له أن يقتل، وما يجوز له أن يسجد له، يطيعه ولكن ما يسجد له. فالعبادة غير العبودية، يعني تختلف العبادة عن العبودية، هذا واضح. هل مقدار من الفرق واضح؟ بعضهم يقول بأن هناك فرق في اشتقاقات العبادة والعبودية. يقول بعضهم بأن العبد بمعنى المملوك يجمع على عبيد، عادة نحن نقول عبيد، والعبد بمعنى العابد يعني اللي يعبد الله يجمع على عباد، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولكن العبد بمعنى المملوك يجمع على عبيد، لكن هذا غير صحيح، هذا الفرق غير صحيح. احنا عندنا في القرآن كلمة عباد تستعمل في المماليك، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، عباد هنا بمعنى العبيد. وهناك موارد كثيرة في القرآن الله تعالى يعبر عن البشر، حتى اللي كفر مثلا بأنهم عباد، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وهذا كفر اللي يستهزئون بالرسول، ولكن الله تعالى يعبر عنهم بالعباد. فهذا الفرق غير صحيح، يعني العباد ما يستعمل إلا في من يعبد الله، لا هذا ما يعبد الله ولكن يطلق عليهم بالعباد. السؤال مو هذا، السؤال اللي يأثر واقعا هو أنه العبادة تذلل، تقولون بأنه غاية التذلل. شنو يعني غاية التذلل؟ حد، نريد حدا، نريد حدا. السبب أننا نريد حدا لأن التذلل يجوز في موارد كثيرة، مثلا الإنسان يجوز بل يجب أن يتذلل لوالديه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، جناح الذل، ولكن من الرحمة طبعا، لأن الإنسان طبعا ربما يتذلل لأبويه حين حاجته، لما صغير هو يحتاج إلى والده، يتذلل لهما لأنه محتاج إليهم. الآن بالعكس، الآن هما يحتاجون إليه، المفروض أنهما بلغا الكبر، فالله تعالى يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، رحمة بهما يجب أن تتذلل لهما. مضافا إلى أنه إحنا نتذلل للأئمة المعصومين، للرسول صلى الله عليه وآله، نتذلل لهم حيا وميتا. خب، إلى أي مقدار التذلل يجوز؟ وإلى أي مقدار؟ ما هي غاية التذلل اللي تسمون العبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله تعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما هي العبادة التي لا تجوز إلا لله؟ هنا فيه كلام، والعلامة الطباطبائي يذكر تفسيرا للعبادة، ما أدري نلحق أو لا، نخليه إن شاء الله إلى بحث آخر، تفسير للعبادة. أنا أستشكل عليه، وهناك تفسير آخر، تفاسير كثيرة نشوف شنو معنى العبادة، يعني حد العبادة اللي لا تجوز إلا لله تعالى، والحمد لله.